ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقر كني إن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وإن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقر كني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل بغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي العلاقات الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. أكد الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأن الأطراف الموقعة على الصفقة تحاول الآن تحديد موعد لاستئناف مشاوراتها بهذا الشأن. استنكرت طهران الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن مؤخرا عليها، معتبرة إياه دليل على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصف هذا الحظر بأنه يأتي في سياق الضغوط القصوى المتواصلة التي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة على إيران، قائلا إن هذه الضغوط لن تقوض عزمنا في الدفاع عن أمننا القومي. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الإيراني إلى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. تعرض أحد مصانع مدينة ديمونا الواقع جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حريق هائل أسفر عن خسائر مادية ضخمة، مع وجود تكتم إعلامي بشأن عدد القتلى والجرحى. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الحريق أحدث أضرارا كبيرة في المعدات الثقيلة للمصنع، مشيرة إلى احتراق 10 جرافات والعديد من مكائن الحفر. أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. هذا وتواصلت في الخليل بالضفة المحتلة فعاليات الإرباك الليلي ضد قوات الاحتلال الصهيوني إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام. وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار تضامنا مع الأسرى، مشيرة إلى استهداف الشباب المقاوم برج عسكري للكيان عند مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة. أعلنت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال الساعات القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج القرداحي التي اعتبرتها مسيئة للمملكة. طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الانتهاء من عمليات عد وفرز المحطات المطعون بنتائجها في محافظات ميسان وديالى وبغداد. أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية اليوم تجديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية بالتزامن مع تحليق لطيران الجيش لتعقب المطلوبين. وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لمجموعة قسد المدعومة من قبل الجيش الأمريكي إلى سجن غويران بمدينة الحسكة السورية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 201 للهجرة، وصلت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، شقيقة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى مدينة قم المقدسة. فبعد رحلة الإمام الرضا عليه السلام إلى مدينة مرو، توجهت المعصومة مع إخوانها وأهل بيتها إلى لقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وقد تعرضت قافلة السيدة معصومة سلام الله عليها خلال رحلتها في منطقة ساوة قرب طهران، تعرضت إلى هجوم من المناوئين لأهل البيت عليهم السلام من عناصر النظام الحاكم، وعلى أثرها استشهد عدد من أفراد القافلة التي كانت بمعيتها، وأصيبت المعصومة بوعكة صحية شديدة طلبت على أثرها نقلها إلى منطقة قم، وقالت إنها سمعت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام أن مدينة قم تتحول في المستقبل إلى مركز للتشيع. وعند وصولها قم، خرج وجهاء المدينة لاستقبالها، وبعد 17 يوما من استقرارها في قم توفيت المعصومة سلام الله عليها، وبات مرقدها اليوم مزارا تفيد إليه القلوب من شتى أصقاع الأرض. في 8 من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قم المقدسة عام 1967، ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، توجه محمد حسين إلى جبهة القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت القوات العراقية تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات القوات العراقية، نفذ محمد حسين فهميدة عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر به إحدى الدبابات العراقية، ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية. وقد أبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بوصفه بأنه القائد هو الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. وأخيراً وفي 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني. وولد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قم المقدسة ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي وآية الله مرتضى الطالقاني وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء، ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقد ترك آية الله الميرزا جواد أغا الطهراني مجموعة مؤلفات منها تفسير مصباح الهدى وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين، وأيضا معايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية وما هي البهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لا حاحت في بعد حين أحمل ما عساني ضياعي من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل والجبين تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل. يا لبوسي ودعوني دون رجوى والدموع تهمل، فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. الضفة في مواجهة الاستيطان محور حديثنا في هذا البرنامج. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعد نداء القدس مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع استماعنا إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج واستضافة الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة. وفي نهاية مطاف لقائنا سوف نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى ونبحث عن مستجدات حراك الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء القدس مع الزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، أصيب عشرات المقدسيين بالاختناق يوم الجمعة إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الاحتلال تجاههم عند مدخل المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار القدس القديمة، كما اعتقلت شابين. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الأهالي خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المقبرة اليوسفية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بحسب ما أكده الهلال الأحمر، ومنعت عائلات الموتى والمواطنين من دخولها قبل أن تعتقل شابين منهم. وتواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المقبرة اليوسفية، وتجري منذ 11 من الشهر الجاري عمليات حفر وتجريف فيها في مسعى لتحويلها إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة وتنظيم مسار لهم على رفات المسلمين الموجودين فيها. وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال ولحماية قبور موتاهم. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لا تكاد الفلسطينية أم علاء نبابتة تفارق قبر نجلها حتى تعود إليه، لا لتروي ظمأ الفراق فحسب، وإنما لتحميه من التجريف المتواصل على أيدي قوات الاحتلال في المقبرة اليوسفية، لكنها لم تستطع اليوم الوصول إليه بسبب نصب هذه البوابات.
أنت بتعرفيني أنا يوم عند قبر ابني، بجد يوم سكرين الباب ولا حدا يفوت، وهذا إشي مش منيح لأني أنا يوم يوم بدي أمرك وأقرأ عند ابني وأشكي لابني وأقرأ الفاتحة لابني. ممنوع يتسكر هذا الباب، ممنوع.
لا مجيب للصرخات التي تنادي بإنقاذ المقبرة الملاصقة لأسوار القدس القديمة، وكل من حاول الوصول إلى المكان انهالت عليه قنابل قوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات. هنا اعتقل جنود الاحتلال 2 من الشبان واعتدوا على آخر أمام طفلته التي عاشت معه لحظات من الرعب.
جيت اليوم أزور المقابر، أقرأ الفاتحة، أروح أبوي بتقول لي يابا إيش فيه؟ قلت لها يابا بدهم يأخذوا المقابر. لا بقول لي ما تأوسفوا، قلت له ولا إيش بسوي إيش، قال تعال أنت ما معكر.
منذ 11 من الشهر الجاري تواصل جرافات الاحتلال نبش القبور لتبني حديقة توراتية فوق رفات عشرات الشهداء والموتى المسلمين، في اعتداء ليس جديدا بل هو مستمر منذ احتلال المدينة المقدسة للقضاء على التاريخ الذي ينبض في المكان.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكتشي، نستمع معا.
سيد خليل، بداية ما الذي يحصل في المقبرة اليوسفية، ولماذا هذه الهجمة من قبل الاحتلال على المقبرة، وما الأهداف من ذلك؟
كما هو معروف تماما بأن هذه المنطقة هي قريبة لإقامة مستعمرة إسرائيلية في برج اللقلق، يعني داخل الأسوار، وهذا من بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يريد أن يسيطر على خارج الأسوار من أجل إقامة أنفاق تحت أو نفق يصل ما بين المستعمرة الإسرائيلية المنوي إقامتها في داخل الحي الإسلامي، وهنا في تقريبا 22 وحدة سكنية ستقام. وكما هو معروف في عام 1996 كان هنالك مظاهرة من أجل تجميد هذا المشروع وتم تجميده حتى هذه اللحظة. الآن السيطرة على منطقة اليوسفية، بمعنى أنه منطقة سيطرة على هذه المنطقة للدخول إلى داخل الحي اليهودي تحت برج اللقلق، كما هو في هنالك أيضا نفق ما بين المستعمرة الإسرائيلية ومركز البريد تحت الشارع الرئيسي في منطقة باب الساهرة. حقيقة هذا المشروع ليس جديد، هو بالنسبة للجانب الإسرائيلي أو هو وضع في عام 1900 قبل 48، كان هنري كيندل وضع مخطط لمدينة القدس. في تلك الفترة وضع أن حول الأسوار مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ثم جاءت في 68 جاءت إسرائيل ووضعت مخطط عين ميم 6، يعني البلدة القديمة 6، وجعلت هذه المنطقة هي مناطق خضراء. ثم جاءت في 76 وجعلت هذه المنطقة باعتبارها كأنها متنزهة وخضراء، لكن هناك وراء الأكمة ما وراءها كما ذكرنا أن هنالك بؤرة استيطانية ستقام في داخل الأسوار وترتبط مع هذه المنطقة تحت نفق تحت الأسوار.
طيب سيد خليل، بات الأمر واقع، هناك رفض فلسطيني، هناك مواجهات، هناك احتجاجات، وهناك قمع من جانب الاحتلال واستمرار في تنفيذ هذا المخطط.
الجانب الإسرائيلي هنا كما هو كان واضح تماما، اللي هي ليست الإصرار على هذه القضية بشكل كامل، أن هذه المنطقة هي بالنسبة للجانب الإسرائيلي حساسة، وبالتالي هي ستدفع بكل قوتها من أجل أن تضع يدها على هذه المنطقة. في نفس الوقت أيضا ردات الفعل لم تصل إلى المستوى الموجود، يعني أنا اليوم لا يكفي قضية الاستنكار والإدانة بمقدار ما أننا ماذا سنفعل. يعني هل لدينا قضية في قضية كما هو معروف في قضية البوابات أو قضية باب الرحمة، أو هنالك في هنالك اتفاقيات، لأن الجانب بلدية القدس تدعي بأن هذه الأرض هي ملكها نتيجة أن في الحكومة في فترة الحكومة الأردنية تم مصادرتها لإقامة حديقة عليها، وبالتالي هي ليست مقبرة بمقدار ما هي حديقة، وهذا ادعاء من أجل الوصول للهدف الاستراتيجي الذي تكلمنا عنه، وهو إقامة الحي اليهودي في داخل الحي الإسلامي.
طيب سيد خليل، التحركات ليست على مستوى الخطر الذي تعيشه اليوسفية، ما المطلوب إذن سيد خليل برأيكم؟
المطلوب في شغلات كثيرة، الحكومة الأردنية، لأن هنالك نصب الشهيد الأردني، يعني هناك موجود في داخل المقبرة نصب الشهيد الأردني، يعني هذه جزء من الشهداء الأردنيين الذين سقطوا في معارك 67، وهنالك اتفاقية ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية. أين الحكومة الإسرائيلية الأردنية من هذا الموضوع؟ يعني كما نذكر دائما، إذا اعتبرنا أن الأردن هي الوصية على المنطقة، على القدس والأماكن الدينية، إذا هي وصية على النصب التذكاري لشهداء الجيش الأردني، أين الحكومة الأردنية؟ في نفس الوقت أيضا كما نلاحظ أن الأوقاف الإسلامية حتى لم تصل إلى المستوى، يعني ذهبنا إلى المحاكم، ذهبنا إلى، لكن كما هو معروف المحاكم هي ضد في 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 قضية فلسطيني إسرائيلي، تميل إلى الجانب الإسرائيلي. المطلوب الآن هي عملية تحريك وعملية مقاومة شعبية تصل إلى المستوى الأعلى بدعم داخلي ودعم خارجي مدعوما في قرارات الأمم المتحدة.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكتشي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، عند نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم مبولوز وحيدر البهبهاني وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في القدس الأستاذ خليل التفكتشي. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا الضفة في مواجهة الاستيطان. إليكم التساؤلات التالية. ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة فعاليات مواجهة الاستيطان؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ الضفة في مواجهة الاستيطان محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقها. وأفاد الهلال الأحمر بأن 7 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بيتا و30 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وأضاف أن متضامنا أجنبيا أصيب بجرح في يده كما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر للرصاص بشكل مباشر. وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية ومنعت سيارات الإسعاف من المرور. وفي بيت دجن شرق نابلس أوضح الهلال الأحمر أن 19 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
متمسكون بزيتوننا، متمسكون بدماء شهدائنا.
خير الكلام ما قل ودل، فحين مادت الأرض تنادي أصحابها هبوا للدفاع عنها في ذكرى وعد بلفور للتأكيد على أن القضية لم تمت بعد وأنه ما زال في الأرض متسع لحرية قادمة. فهنا في بيت دجن خرج العشرات من أهالي القرية في مسيرتهم الأسبوعية الرافضة للاستيطان الذي لا يتوقف على الأرض الفلسطينية رغم إجرام الاحتلال وجنوده الذين لم يتوقفوا عن إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المتظاهرين الذين انتصر عنفوانهم الثوري على عنف المحتل وإرهابه.
نؤكد على وجودنا في هذا الأرض، نؤكد على مقاومتنا للاحتلال، ونقول لكل المتصهينين وكل المطبعين من الأنظمة العربية، نقول لهم أن هنا في بيت دجن وفي بيتا وفي كفر قدوم وفي كل الأرض الفلسطينية هنا نرد على وعد بلفور المشؤوم، نرد عليه أننا هنا متمسكون بأرضنا.
لم يغب علم فلسطين عن التظاهرات، ففي اليد اليمنى راية واليد الأخرى ترجم المحتل بالحجر، وفي كلتا اليدين ما يغاظ منه المحتل ليدرك يقينا أن الاستيطان وسرقة الأرض والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين لن تثنيهم عن مواصلة الكفاح والمقاومة من أجل الحفاظ على بقائهم في أرضهم. مسلسل من الإجرام الإسرائيلي لم يتوقف، يجابه بعزيمة فلسطينية لن تثنى عن المحاربة والمقاومة حتى رحيل المحتل عن أرضنا، يقول الثائرون.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة فعاليات مواجهة الاستيطان؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ الضفة في مواجهة الاستيطان محور حديثنا. ب بإمكانكم مستمعينا الأكارم التواصل عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم تحديدا على رقمنا التالي لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب 00989215488990. وكما بإمكانكم التواصل ومتابعة برامجنا عبر موقع إذاعة طهران العربية وآخر المستجدات والتقارير والمقالات المختلفة في الشؤون السياسية arabicradio.net. إذن مستمعينا الأكارم، عن المواجهات التي تشهدها الضفة لمواجهة المخططات الاستيطانية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. أرحب بك أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم.
أهلا بك
أستاذ عمر. عناوين عدة في ساحة الحدث الفلسطيني اليوم، مقبرة اليوسفية في القدس، الأسرى، وبالرغم من هذه العناوين الكبرى ما زال الحراك الشعبي في مواجهة الاستيطان طبعا يحتل حيز واسع من الحدث الفلسطيني، وهذا ما شهدناه البارحة في بيت تجن وكفر قدوم. ماذا عن عنوان المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان أستاذ عمر؟
العنوان هو أنه ما دام هناك احتلال وما دام هناك مصادر الأراضي وما دام هناك توسيع الاستيطان وما دام هناك اعتداء على الحقوق وعلى الأرض الفلسطينية، فإن الخيار الوحيد في مواجهة ذلك هو المقاومة. وشعبنا الذي خرج ويخرج أمس واليوم في مواجهة الاحتلال في بيتها في جبل أبو صبيح وفي كفر قدوم و في مواقع عدة على امتداد الأرض الفلسطينية، يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في مواجهة الاحتلال.
نعم.
وأن هناك آفاقا واسعة لتصاعد التصدي الشعبي للاحتلال وممارسات الاحتلال. حين تصادر، حين يعتدى على المقابر، وحين تهدد بيوت في سلوان وفي غير سلوان خلال الأيام القادمة، لا خيار إلا مواجهة هذه الإجراءات الصهيونية.
نعم.
وحين يتم الحديث عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة، إلا أن نعود إلى شعبنا وإلى المقاومة وإلى مواجهة الاحتلال.
نعم. طيب، هناك مقاومة شعبية، وطبعا في كما أشرتم يستمر العدو بزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة، الحديث عن 3144 وحدة استيطانية. طيب أستاذ عمر، العدو يتجه لتوسيع رقعة الاستيطان، ماذا عن توسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة؟
يعني أولا هي نتيجة حتمية لتوسع رقعة الاستيطان.
نعم.
هي المواجهة، لأن نعم. الفلسطينيين أولا هم أصحاب الأرض، هم أصحاب حقوق، هم لديهم الإرادة ولديهم مخزون من النضال والاستعداد للمقاومة على امتداد الأرض الفلسطينية.
صحيح.
وبالتالي الأمر الطبيعي هو أن آفاق هذه المواجهة متصاعدة مستمرة متزايدة.
نعم.
وبالتأكيد هي تنذر وتهدد بانفجار شامل للأوضاع في الأرض الفلسطينية وفي المناطق الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني.
نعم. إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات برأيكم أستاذ عمر؟
هذه الفعاليات هي آفاقها مفتوحة. وشعبنا تعود وعود الاحتلال على أنه يبتكر أولا من أشكال المقاومة وأشكال النضال وأساليبه ووسائله وابتداع يعني طرق مواجهة مع الاحتلال، يبتدع الكثير من هذه الطرق، وبالتالي هذه مرة أخرى هي مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني الاحتلال لا يتوقع دوما ما يمكن أن يعني تنفجر عنه طاقات وقدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال.
نعم.
أنا أعتقد أن الأمور متجهة نحو التصعيد ونحو مواجهة شاملة مع الاحتلال خلال يعني الفترة القادمة، لأن هذه الحكومة اليمينية، حكومة المستوطنين المتطرفة والرعاية الأمريكية لهذه الإجراءات كلها عمليا تضع الشعب الفلسطيني وهو مقاومته وحلفائه في مواجهة مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب.
طيب هل يمكن القول يعني رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وشهدنا طبعا شهداء في المناطق التي تشهد حراك في مواجهة الاستيطان، هل يمكن القول استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟
يعني تثبيت المعادلة الجديدة هي مسألة تراكمية عادة، وهم عمليا بمواجهتهم بتصديهم باستمرار المواجهة بعدم جعل الاحتلال يهنأ أو يستقر خلال وجوده على الأرض الفلسطينية.
صحيح.
هم يكرسون يعملون على تكريس معادلة جديدة، وبالطبع هذه المعادلة الجديدة من أجل تكريسها ومن أجل أن تكون أكثر فاعلية أكيد هناك عدد من الإجراءات الداخلية الفلسطينية ينبغي اتخاذها، وفي رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
نعم.
وإطلاق العنان للمقاومة الشعبية على اختلاف أشكالها في مواجهة الاحتلال، وبالطبع إلى جانب كل هذا يعني استنفار والعلاقة المتينة والوثيقة مع كل الأصدقاء وقوى المقاومة والحلفاء على صعيد الإقليم وعلى صعيد العالم.
نعم. طيب حسب متابعتكم، كيف يتلقف الاحتلال رسائل المواجهة وفعاليات مواجهة الاستيطان في الضفة؟
الاحتلال يعني لديه طريقة واحدة، رغم أنه لا يريد أن يستخلص دروسا ولا يريد أن يتعلم من التجارب السابقة. الاحتلال طريقته الوحيدة هي مزيد من العنف، العنف ثم العنف ثم العنف، لأنه يعتقد أن القمع يقود إلى ردع وكي وعي المواطنين. ولكن أثبتت 70 عاما الماضية، وأثبتت كل المراحل التي مر بها شعبنا الفلسطيني، أن كلما ازداد أيضا كلما ازداد القمع وكلما ازداد البطش وكلما ازداد العنف الصهيوني، تمسك شعبنا أكثر فأكثر بحقوقه بخيار المقاومة بمواجهة الاحتلال. وبالتالي أنا أعتقد أن الاحتلال عادة كأي احتلال غاشم لا يستخلصون العبر إلا إذا كانت موازين القوى على الأرض لصالح القوى المقاومة، وهذا ما يجري تغييره تدريجيا في الحالة الفلسطينية.
طيب وهل تطول المواجهة أستاذ عمر؟
بالتأكيد المواجهة لن تتوقف، تطول، لأن هذا الاحتلال أحيانا يراهن على عامل الزمن، على عامل الوقت، بأنه مع استمرار الوقت تهدأ المقاومة، ولكن قوى المقاومة وجماهير شعبنا تؤكد كل يوم أن النفس الطويل هو نفس شعبنا، وأن نفس المقاومة ونفس المواجهة هو القادر على ردع الاحتلال.
نعم. ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا
ضمير الشام أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي شد العزم وشد الحيل.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي إطار فقراتنا وما تبقى منها في هذا البرنامج مستمعينا الكرام أنتقل إلى فقرتنا مع الأسرى. ماذا عن مستجدات حراك الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. والأسرى المضربون كايد الفسفوس منذ 108 أيام، ومقداد القواسمة منذ 100 يوم، وعلاء الأعرج منذ 83 يوما، وهشام أبو هواش منذ 74 يوما، وشادي أبو عكر منذ 67 يوما، وعياد الهريمي منذ 38 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 20 يوما. ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ 22 يوما تضامنا مع الأسرى 7. هذا وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 108 أيام على التوالي. وأضافت الهيئة أن مخابرات الاحتلال اقتحمت مستشفى بارزالاي ومنعت أطباء حقوق الإنسان من زيارة الأسير الفسفوس كاشفة أن حالة الأسير باتت خطيرة جدا. وفي السياق تتواصل الفعاليات المناصرة للأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري، حيث خرجت المسيرات في كل من طول كرم ورام الله والخليل لتأكيد الوقوف إلى جانب الأسرى وقضيتهم المحقة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
يملأ الأسير كايد الفسفوس فم الحرية بأمعائه الخاوية منذ أكثر من 100 يوم، ورغم أوجاعه الثقيلة وفقدانه المتقطع للذاكرة لا تفاجئنا سلطات الاحتلال بإمعانها في سياسة القتل البطيء. هكذا اقتحمت مخابرات الاحتلال مستشفى بارزيلاي حيث يقبع الأسير مكبلا بالسرير وأبلغته بإعادة تفعيل اعتقاله الإداري، إبلاغ تقول العائلة إنه يؤشر إلى وجود قرار واضح لدى الاحتلال باغتيال نجلها، مؤكدة أن سلطات الاحتلال منعتها والمحامين وأطباء حقوق الإنسان من زيارته وأعادة السجانين إلى غرفته. وفي كنف معادلة إما الحرية أو الشهادة يواصل الأسرى 7 معركتهم، ومعها تتواصل الفعاليات التضامنية على الأراضي الفلسطينية. في قرية عنبتة قضاء الكرم هتف الأهالي نصرة للأسير المهندس علاء الأعرج. فعالية انطلقت عقب صلاة الجمعة بمشاركة عائلة الأسير الأعرج والقيادي المحرر الشيخ خضر عدنان وقيادات من الجبهة الشعبية وأسرى محررين.
إن الانتصار تحقق بمجرد الدخول بالإضراب على الطعام. إن علاء الأعرج ينتصر عندما يحرك طول كرم وعنبتة ويحرك الضفة المحتلة في مقاومة هذا الاحتلال.
عنده نخزات في القلب والكلى، عنده حالات إغماء، في خوف على الرؤية عنده كثير سيئة.
أتمنى أنه يكون يعني في فرج وانفراج قريب لعلاء وإخوانه، لأنه بعد 83 يوم خلاص ما ضلش فيها يعني ولا رح ناشد، لأنه هو وضعه لحاله بناشد.
الخليل لم تتخلف عن ركب المتضامنين مع الأسرى المضربين. في ميدان ابن رشد وسط المدينة وأمام خيمة التضامن أدى الأهالي صلاة الجمعة دعما لأصحاب الأمعاء الخاوية، وفي دورة أيضا انطلقت مسيرة إسنادية من مسجد دورة الكبير وصولا لخيمة الاعتصام وسط المدينة.
كل هذه الفعاليات هي تعبر عن دعمنا وتضامننا للأسرى المضربة عن الطعام حتى إن شاء الله يتحقق نصرهم.
ندعو الجميع لكي يتضامن مع الأسرى لكي يجبر الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى والاستجابة إلى مطالبهم.
شوارع رام الله أيضا احتضنت مسيرة انطلقت من مسجد جمال عبد الناصر وجدد فيها المواطنون وقوفهم إلى جانب الأسرى وقضيتهم. في الضفة الغربية لا تكل القبضات ولا تتعب الحناجر التي تصدح بحق الأسرى في إنهاء الاعتقال الإداري وتنسم الحرية.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع خالد الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس. نستمع معا.
سيد خالد، كيف يمكن تناول قرار الاحتلال تثبيت الاعتقال الإداري لشقيقكم كايد في ظل هذا الوضع الخطر الذي وصل إليه الأسير بعد 108 أيام على إضرابه عن الطعام؟
كان من المقرر زيارة مجموعة من الأطباء حقوقيين وأطباء في جمعيات حقوق إنسان لشقيق كايد اليوم في مستشفى برزلاي بهدف إجراء فحوصات طبية لكايد وكتابة تقرير طبي بهدف رفع التماس لمحكمة العدل. يبدو أن الشباك الإسرائيلي ومخابرات الاحتلال لا يريد نشر تقرير عن الحالة الصحية لكايد، هاجم المستشفى وأصدر أمر بتجديد الاعتقال لكايد وإنهاء تعليق الإداري. الاحتلال أبلغ المحامي والأطباء برفضه السماح لهم بالدخول رغم وصولهم إلى الغرفة المتواجد فيها كايد اليوم. يعني هناك على ما يبدو قرار بإخفاء قصر لأبنائنا المضربين عن الطعام وإعدامهم إعدامهم ميدانيا وبطيئا.
ما هي ردة فعل الأطباء بعد منعهم من الدخول بالرغم من الوضع الخطر لكايد؟
طبعا مباشرة احنا تلقينا اتصال من محامي كايد، يعني هناك استغراب كبير واستهجان من قبل الأطباء. طبعا موجود منهم أطباء عرب وأطباء أجانب، كان هدفهم فقط الحصول على تقرير طبي وفحص كايد للاطمئنان على صحته، ولكن يعني منعوا بشكل مباشر. يبدو أن الاحتلال كان مستعد لأنهم أبلغوا بأنه بالأمس في تمام الساعة التاسعة ليلا تم إصدار قرار إعادة تفعيل الإداري ومنع أي أحد من التواصل مع كايد وزيارة.
اليوم كايد وصل إلى مرحلة خطيرة وبحاجة إلى كل دعم ومساندة في هذه المعركة التي يخوضها بوجه السجان، ما هي رسالتكم؟
يعني أنا بالبداية طبعا احنا نشكر كل من وقف بجانب أسرانا وسند أسرانا حتى ولو بكلمة، ولكن الآن يعني أسرانا الآن على ما يبدو بأن الاحتلال قرر إعدام أسرانا المضربين عن الطعام. بالأمس الجميع سمع بأنه الأسير هشام أبو هواش تم تمديده 6 أشهر إدارية بعد 70 يوم من الإضراب المكتوب عن الطعام، والأسير مقداد القواسم تم تغذيته قصريا، واليوم يتم إعادة تفعيل الاعتقال الإداري لكايد بعد 107 أيام من الإضراب المكتوب عن الطعام. هناك إعدام يجري بحق أسرانا المضربين عن الطعام، هناك إعدام بطيء يجري على مسمع ومرأة من العالم ومن الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان. يجب على الجميع التحرك، ما يجري الآن في سجون الاحتلال هو مجرى بحق أبنائنا المضربين عن الطعام. هناك عمل لا إنساني وجرائم حرب ترتكب ضد أبنائنا المضربين. على الجميع التحرك، على المؤسسة الرسمية الفلسطينية، على القيادة الفلسطينية التحرك. لم نسمع أي تصريح من السلطة الفلسطينية تجاه أسرانا المضربين عن الطعام، لم تستنكر ما يحدث تجاه أسرانا وما يحدث معهم. لم نسمع اجتماع هناك لمحمد الشتي وللحكومة الفلسطينية يستنكر ويحذر مما يحدث مع أسرانا. لم يتم التحرك بشكل مطلق من الحكومة الفلسطينية، هناك تقصير واضح، لا نعلم ما هو هدف هذا التقصير. ما يحدث الآن يعني هو مريب، يعني نحن كعائلات أسرى ننظر إلى الموضوع يعني ببالغ الشك والريبة. ما يحدث تجاه أبنائنا من الاحتلال نعلم أنه احتلال ويستهدف أبنائنا، ولكن الصمت الحكومي الآن في هذه اللحظات في لحظة الحقيقة هناك شيء مريب يحدث. نحن نريد أن نعلم ما هو هدف سكوت الحكومة الفلسطينية عما يحدث تجاه أبنائنا في سجون الاحتلال. هناك قتل حقيقي وبطيء يجري أبنائنا وهناك صمت مطبخ من الحكومة الفلسطينية.
خالد الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع خالد الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء سمير الكاشف وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للسيد خالد فسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.